أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام كان ولا زال في عقيدتنا في التقية، العقيدة رقم 33. قلنا أن عقيدة التقية هي أصبحت من مختصات الشيعة، ولكن الحق أنها يعمل بها كل المذاهب وكل الأديان الأخرى، سواء كانت سماوية وغير سماوية، لأنه مقتضى الفطرة، مقتضى عقل الإنسان أنه يحمي نفسه من موارد الخطر. فإذا الإنسان كان يتعرض إلى مورد خطر، لابد أن يظهر خلاف ما يبطن. وهاي قلنا مسألة ما لها علاقة بالدين، وإنما مقتضى الفطرة والعقل هو يدل على ذلك. وصلنا إلى هاي العبارة: وعلى كل حال ليس معنى التقية عند الإمامية، لأنه قلنا الشيعة الإمامية هي اللي اختصت بها، أنها تجعل أو تجعل منهم جمعية سرية. مو معناتها لما نقول إحنا التقية مشروعة ويجوز العمل بالتقية، والتقية تأخذ أحد الأحكام الخمسة من الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة، فهاي مو معناتها أنه تكون الشيعة جمعية سرية. بالعكس، أصلا الشيعة مذهب مستقل ومعلن ل أفكاره، سواء كانت العقائدية أو الفقهية واتجاهاته وآراءه وتبنياته، منذ زمن أمير المؤمنين إلى زماننا هذا. بل الروايات تنص على أنه كلمة شيعة أصلا هي ليست جديدة، وإنما أطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله على أتباع علي، وتقدرون تراجعون كتاب أصل الشيعة وأصولها حتى تشوفون مثل هذه الأحاديث. المهم، كتب الشيعة الإمامية أيها الأعزاء متوفرة وفي جميع المكتبات، على ومسموح بتداولها، ما عندنا أي مشكلة، ما عندنا يعني تقية، إحنا مسائلنا واضحة. نعم، إذا يؤدي إلى إراقة دمنا بذيك الساعة إحنا نكتم خلاف، يعني خلاف ما نظهر. بينما على العكس تشوف من الآخرين يحذرون من امتلاك كتب الشيعة. رحت آني إلى مكتبة مكة المكرمة، وجدتها خالية من أي كتاب شيعي، بينما رحت إلى مكتبة العتبة الحسينية، وجدتها مملوءة من كتب السنة. ما عندنا مشكلة، إحنا نقرأ كل الأفكار، حتى كتب المسيح واليهود والمجوس والبوذيين والهندوسيين والشيوعية والملاحدة وأشكال المذاهب موجودة، ما عندنا محذور. الإنسان المثقف له حرية التفكير والاعتقاد القوي والسليم، هو الذي يبرز في الساحة. أما أنت تعتم على مذهب وتخاف من وجوده وتخاف من انتشاره وتستقتل، ويوم يمسوي خطب إياكم ونشر التشيع في أفريقيا في أوروبا في كذا، على من هو المذهب الحق هو اللي راح ينتشر. أنت كل من يبين معلوماته وعلمه وهكذا. قال: لغاية الهدم والتخريب أبدا، كما يريد أن يصورها بعض أعداء الشيعة غير المتورعين. وطبعا هذا على رأسهم أحمد أمين عليه ما يستحق، وكذلك الشهرستاني وكذا في الملل والنحل، والأشعري في مقالات الإسلاميين، وغيرها من الكتاب اللي حاولوا يشوهون سمعة مذهب أهل البيت سلام الله عليهم والشيعة عموما. قال: غير المتورعين في إدراك الأمور على وجهها، لأن هذول هم أصلا ما أدركوا فكر الشيعة وثقافة الشيعة، لم يحسم عندهم، لم يوضح كي يردوا عليه، وإنما مشوا على بعض الكتب وتصوروا بعض التصورات ونزلوها بكتبهم وكأنما صار الدستور. قال: على وجهها ولا يكلفون أنفسهم فهم الرأي الصحيح عندنا. هو يخترع من عنده كذبة ويمشيها على الوادم كله. مثل ما اخترعوا فكرة أنه الشيعة هم جماعة عبد الله ابن سبأ اللي هو يهودي، وخلص مشوها وحاولوا الكتاب والمؤرخين والمطبلين وغيرهم، وطبعا الفلوس تضخم لمثل هذه القضايا، أنه ينسبون الشيعة إلى مثلا فد شخص يهودي أفرضوا من هالقبيل هذا. لكن هيهات يا أبا الله إلا أن يتم نوره. التشيع محفوظ بصاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف، ومذهبنا باقي رصين ثابت ما يتأثر بمثل هذه الاتهامات. قال المصنف رحمه الله: كما أنه ليس معناها أنها تجعل الدين وأحكامه، ليس معنى التقية أنها تجعل الدين وأحكامه سرا من الأسرار. احنا ما قلنا التقية معناتها أنه لا تبدي دينك ولا توضح، لا قول، بس الأشياء اللي تشوف بها ضرر عليك أو تؤدي إلى تهلكتك حاول أنه تكتمها حتى لا تأثر، لأن سلامتك أنت كفارد كمواطن كعبد كمسلم كمؤمن كشيعي أهم من إبداء يعني تشيعك. يعني أنت لو ما قلت أنا شيعي تبقى أنت شيعي، حتى لو أنكرت تشيعك أمام الآخرين حتى لا تقتل. قال: ولا يجوز أن يذاع لمن لا يدين به، كيف وكتب الإمامية الشيعة ومؤلفاتهم فيما يخص الفقه والأحكام ومباحث الكلام والمعتقدات قد ملأت الخافقين، حتى برامج بالحاسبات وبالموبايلات وكذا مكاتب وكتب الشيعة قد ملأت الخافقين، وأبدا ما ضمينا كتاب. اللي عندنا إحنا نسولف، هاي عقيدتنا، اللي يعجبه يؤمن بها أهلا وسهلا كان بها ونعمت، اللي ما يعجبه يؤمن بها خب إحنا ما نلزم على هذا الأمر. إذن كتبنا ما تملأ المكتبات، سواء كانت في الفقه في الأحكام في مباحث الكلام المعتقدات. قال: قد ملأت الخافقين وتجاوزت الحد الذي ينتظر من أي أمة تدين بدينها. بلى أن عقيدة، قال المصنف، بلى أن عقيدتنا في التقية قد استغلها من أراد التشنيع على الإمامية. قلنا أمثال أحمد أمين في فجر الإسلام، طبعا في كل كتب أحمد أمين متحامل على الشيعة، والأشعري في مقالات الإسلاميين، والشهرستاني في الملل والنحل، وحاولوا ينسبون إلى الشيعة ما لم يكن عندهم، فجعلوها من جملة المطاعن فيهم. يعني من يجي على شخص كان مثلا مؤمنا متدينا متقيا صادقا في كل كلام، يقول شنو الفائدة، هذا يؤمن بالرجعة، هذا يؤمن بالتقية، هذا يؤمن، يعني كأنما فد عار وشنها، ما لقوا عليه، قال هذا يؤمن في التقية وذا يؤمن بالتقية. خب التقية أمر مشروع واستدلينا عليه في الدرس السابق، وسنستدل عليه أيضا لاحقا. فإذا إذا أرادوا يطعنون بشخص يقولون عنه أنه كان يؤمن بالتقية، ولا يأخذون بحديثه، وهذا لعله تقدم عندنا الكلام عليه في مسألة الرجعة. قال: فجعلوها من جملة المطاعن فيهم، وكأنهم كان لا يشفي غليلهم إلا أن تقدم رقاب الشيعة إلى السيوف لاستئصالهم عن آخرهم. أنتوا من تردون أنه ما نستعمل التقية، أنتوا كل همكم أنه إحنا نباد عن بكرة أبينا، أنه إحنا نقدم إلى القتل والتنكيل والتشريد. وفعلا شنو اللي صار بأهل البيت، يعني في سمرقند في جنوب الصين بنات للإمام موسى الكاظم، في أقصى المغرب العربي، في كل مكان اتجهوا أهل البيت من القتل والتشريد اللي صار على أهل البيت. ثم بعد ذلك شيعتهم قتلوا وصلبوا وحوربوا وحوصروا وطوردوا في كل المكانات وفي كل دول العالم، تهجير إبادة جماعية. وخير ما يحصل الآن في هذه الأزمنة اللي تشوفون أنه القاعدة شنو اللي سوت بالشيعة، القاعدة شنو اللي سوت، الداعش شنو اللي سوى بالشيعة، أبوك حرام غيرها، الفرق التكفيرية والوهابية والسلفية والأخوانية وغيرها من الفرق التي تحاول أن تنال من مذهب الشيعة والتشيع. فأنتم ما ترتاحون إلا بقتلنا. يعني إحنا لو أبدينا الآن، الإنسان لو قال أنا شيعي الآن، أنا موالي لأمير المؤمنين، أو أنا أصلي على تربة، يروح إلى في مناطق سنية يقتل. الآن الشيعي يقدر يأخذ راحته ويصلي في المدينة المنورة أو في مكة أو في غيرها من المساجد الأخرى من مساجد السنة؟ أبدا، ما مسموح له، يطارد ويحاسب، بل حتى القانون قد يجرمه. يعتبر في مثلا في مصر، مصر اللي هي بلاد جامع الأزهر والزهراء، الدولة الفاطمية، الآن يعتبر التشيع جريمة يحاسب عليها القانون، فكر التشيع. وهكذا أموال تضخ من 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 بعض الجهات للقضاء على التشيع، يعتبر التشيع الآن فد جريمة قانونية في بعض دول العالم. بينما تشوف أنه الآن لو جو مثلا من المخالفين، حتى لو يجون من الوهابية والسلفية ويصلون في العتبات المقدسة الشيعية، ما حد يقولهم ليش أطلاقا. وشفت البرامج أو المقاطع اللي على الفيسبوك أنه بعض الأخوة من أهل السنة يصلون في مواكب التابعة للشيعة، وأبدا حتى ما حد يلتفت لهم، أمر طبيعي وحياة طبيعية وما عندنا في مشكلة. لكن الوهابية والسلفية والفرق التكفيرية المتشددة تحاول أنه تجعل حرب ضروس بين السنة والشيعة، لكن إن شاء الله التآخي يكون هو السائد بينهم. المهم، فأمثال هؤلاء المؤلفين والمحرضين اللي هم دعاة الفتنة وعلماء السوء وعلماء السلاطين يحاولون يشوهون مذهب أهل البيت، ولا يريح قلوبهم إلا بقتل الشيعة واستئصالهم عن آخرهم. قال: في تلك العصور التي يكفي فيها أن يقال هذا رجل شيعي ليلاقي حتفه على يد أعداء آل محمد، آل البيت من الأمويين والعباسيين بل والعثمانيين، وهكذا انتهاء بالبعثيين والتكفيريين وإلى يومنا هذا منذ زمن أمير المؤمنين. ولعله قصيت لكم القصة مال ميثم التمار رضوان الله عليه عندما بشره أمير المؤمنين بالشهادة. إذن هذا الأمر هو اللي يريد هؤلاء اللي يطعنون بالشيعة والتشيع. قال: وإذا كان طعن من أراد أن يطعن يستند إلى زعم عدم مشروعيته، يقول أن التقية غير مشروعة، وأن التقية بدعة، وأن التقية نفاق، وأن التقية لا صحة لها من ناحية دينية، فإنا نقول له هذا الجواب أولا وثانيا. أولا، مسألة التقية أنتوا يا الشيعة يا الإمامية منين جبتوها؟ قال: إننا متبعون لأئمتنا سلام الله عليهم، ونحن نهتدي بهديهم. حديث وردت عن أئمتنا، يعني مو من عندنا، أئمتنا قالوا متهم أئمتكم. والصحابة، أنتوا يا مدرسة الصحابة، من يجيكم حديث من الصحابة تمشون عليه بلا قيد ولا شرط، وما نحاسبكم احنا ليش مشيتوا على مذهب الصحابة. احنا هم تجينا أحاديث من أئمتنا سلام الله عليهم اللي هم أهل البيت ونتبعهم. خلاص السمارد أقول عبارة لكم دينكم ولدين، إن شاء الله ديننا واحد إحنا، لكن على الأقل مذهبكم مستقل ومذهبنا مستقل، لا تحملون فوق طاقتنا ولا تأمرون أنه نتبع فكركم. عندنا أحاديث وردت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقية، فإنه، شوف تعبير أمير المؤمنين، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له. الإيمان مرتبط بالتقية، اللي عدة تقية حافظ على نفسه حافظ على دينه، أما إذا جهر به يقتل. وهكذا تباد الشيعة. فجتنا كثير من الأحاديث عن الأئمة سلام الله تعالى عليهم، لعله في الدرس السابق قدمنا، والمصنف أيضا ذكر أنه عن الإمام الصادق عليه السلام: التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا دين له، وإلى آخره. قال: فنحن نهتدي بهديهم، وهم أمرونا بالتقية وفرضوها علينا وقت الحاجة، وقت ما تحتاج إلى التقية لازم تستعمل التقية، وهي عندهم من الدين. أصلا التقية من كمال الدين وحقيقة الإيمان هو بالتقية، وقد سمعت قول الصادق عليه السلام اللي تقدم نبي في الدرس السابق واليوم أيضا ذكرنا، من لا تقية له لا دين له، كما في كتاب الكافي الشريف للشيخ الكليني الجزء الثاني صفحة 172. هذا أولا. هذا يلي يسأل يقول التقية منين جبتوها يا شيعة؟ قلنا لهم احنا جبناها من أحاديث أئمتنا سلام الله. هذا أولا. ثانيا، قد ورد تشريعها في نفس القرآن الكريم. إذا تقولون لا احنا ما نأخذ بأحاديث أهل البيت، وأحاديث أهل البيت لا قيمة لها لأنه احنا ما نتبع أهل البيت وإنما نتبع الصحابة، فنقولكم خلص في آيات قرآنية نصوص تشير إلى التقية. ثانيا، قد ورد تشريعها في نفس القرآن الكريم، ذلك قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية سورة آل عمران آية 28، وهاي نزلت في مسألة عمار بن ياسر. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في إحدى احتجاجاته، وآمرك أن تستعمل التقية في دينك، فإن الله يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات، وقد أذنت لكم في تفضيل أعداءنا إن ألجأك الخوف إليه، وصي أصحابه، وفي إظهار البراءة إن حملك الوجل عليه، إذا أنت مضطر أنه تتبرأ تورّى شو تسوي بس قلبك مطمئن بالإيمان، وفي ترك الصلوات المكتوبة إن خشيت على حشاشة نفسك يعني روحك الآفات والعاهات، فإن تفضيلك أعداءنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا، وإن إظهارك براءتك منا عند تقيتك لا يقدح فينا ولا ينقصنا، ولأن تبرأ منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك، يعني بقلبك، لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها وما لها الذي به قيامها وجاهها الذي به تمسكها وتصون من عرف بذلك أولياءنا وأخواننا، فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك حتى لو دعيت إلى البراءة برا وتنقطع به عن عمل في الدين وصلاح أخوانك المؤمنين، وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها، فإنك شائط بدمك ودماء أخوانك حتى تحفظ دينك ودين أهلك ودين أقربائك وأصدقائك ومعارفك، معرض لنعمتك ونعمتهم للزوال، ومذل لهم في أيدي أعداء دين الله، وقد أمرك الله بإعزازهم، فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على أخوانك، يعني مو بس أنت تنعدم، مو بس أنت تنقتل، ينعدمون حتى أخوانك وأهلك وأصدقائك، ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا. هذا الكلام أخرجه الطبرسي في كتابه الاحتجاج، وأيضا أخرجه الحر العامل في الوسائل، حديث طويل، وغير من الرواة. ابن عباس رضوان الله عليه أيضا قال التقات التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان فلا يبسط يده فيقتل ولا إلى إثم فإنه لا عذر له. هذا الحديث وأمثاله طبعا كتب أهل السنة خرجوا. أنقل لكم القصة مع سبب نزول قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طبعا المصنف رحمه الله ذكر أنه هذه نزلت، قالوا وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الذي التجأ إلى شو، هاي خلوها تحت يعني تحتها خط، إلى التظاهر بالكفر خوفا من أعداء الإسلام. القصة نقلها الطبرسي في مجمع البيان الجزء السادس صفحة 203. طبعا طويل الحديث فيها، لكن هذه العبارة اللي أنا أنقلها لكم. عذبوه، من هاي الكلمة أبتدأ، عذبوه يقصد الكفار، كفار قريش وأمثالهم، عذبوا عمار بن ياسر، عذبوه وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا. قالوا له اذكر آلهتنا بخير وذم وشتم محمد، وهو فعل، لأن قتلوا أمه وقتلوا أبوه، عذبوهم أمامه إلى آخره، ما أرادوا منه. ثم أخبر سبحانه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم رسول الله. طبعا بيناتهم فد مسافة، خلنا نفترض كم كيلو، إنه عمار في مكان يعذب ويقتل أبواه، والنبي صلى الله عليه وآله في، خلنا نفترض في دار الأرقم. فعلم النبي بذلك، علم الحال بما هو هو. فقال قوم، الأخبار وصلت والموجودين، قالوا له كفر عمار، قالوا له عمار ارتد كفار. فقال صلى الله عليه وآله كلا، إن عمارا ملء إيمان من قرنه إلى قدمه. واختلط النبي صلى الله عليه وآله جالس مع أصحابه ويدافع عن عمار، قال كلا أن عمارا ملء إيمان من قرنه إلى قدمه، بتعبير نحن اليوم من راسه لرجليه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه، إلى أن جاء عمار. انتهت هاي المقولة بيناتهم، وخلي نفترض بعد ساعة اجى عمار، وجاء عمار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، والموجودين أيضا بعدهم موجودين الأصحاب، وهو يبكي، عمار يبكي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ما وراءك، يعني شنو الخبر؟ فجاوب عمار فقال شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، ما عافوني إلا بذمك ومدح اللات والعزة وهبل ومنات وآلهة أهل مكة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح عينيه، يمسح الدموع اللي في عينيه، ويمسح التراب الذي كان على وجهه، ويقول لعمار إن عادوا لك فعد لهم بما قلت، إذا تكررت هاي الحادثة فعادي ما في إشكال، ارجع ذمني وذم ديني وترضى على آلهتهم، لأنه هاي تدل على السلامة، إنه أهمية السلامة بالنسبة للفرد، هو هذا معنى التقي. بما قلت فنزلت الآية، شنو اللي الآية؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، اللي هي نزلت بعمار بن ياسر. بالحقيقة أكو مجموعة مؤلفات كثيرة ومهمة في مسألة التقي، ولعله السيد ثامر العميدي له كتاب أنا اطلعت عليه بعض من عنده، واقع التقية عند الفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية، فيها ذكر أن مسألة التقية كل المذاهب الإسلامية استعملتها وتستعملها ولا زالت وتستمر، ومشروعيتها من كتبهم ذكرت في تفاصيل موسعة في ذلك. إذن الشيعة وإن كانت الآن من مختصات الإمامية، لكن حقيقة هي ليست من مختصات الإمامية، الكل يستعمل التقية، وفي كتبه وكتبهم مملوءة في مسألة التقية. وقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقات، إذا تتقون عندما يكون عليكم هناك ضرر فاتقوا منهم. وقوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون، شبي يكتم إيمانه، شنو معنى يكتم إيمان؟ سورة غافر آية 28، كتم الإيمان وكتم الحقيقة، هو هذا معنى التقي، هو هذا معنى التقي. زين، لماذا يكتم إيمانه؟ خوفا من الظلمة، خوفا من القتلة، وهكذا. أعتقد بهذا المقدار نكتفي في الحديث عن التقية، وإن كانت هناك تفاصيل أوسع للعلماء، لكن نحن نجاري المصنف الشيخ المظفر رحمه الله تعالى في كتابه عقائد الإمامية، ونكتفي بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.